يلا تفضل، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الألبيري في منظومته تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، فتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب إرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ريحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا فيكسوك الجمال إذا أريت إذا اعتريت.
من بيت واحد جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا سبحانه، نعم المولى ونعم النصير. هذه الأبيات لأبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود، مشهور ومعروف بأبي إسحاق الإلبيري، عاش ما بين القرن الرابع والخامس رحمه الله رحمة الأبرار، شاعر أندلسي، قيل انتقل إلى الأندلس إلى غرناطة، ثم نظم كثيرا من الشعر، كان مليئا بالحكمة والزهد في الدنيا وبيان حقيقة الدنيا وما تؤول إليه وما تصير إليه هذه الدنيا، وأكثرها مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات، فهو فتح من الله عليه رحمه الله رحمة الأبرار. أما لمن هذه القصيدة؟ قيل لابنه، وكان يكنى بأبي بكر، وقيل لصاحب له، وقيل إنه جعلها رمزا فقط لأبي بكر، هذا كما نقول سين من الناس، يعني لأي واحد يذكره بما هي الدنيا وما هي عليه وكيف تكون. فهذه القصيدة فيها درر وفيها حكم وفيها زهد، يعني ما أحوجنا إلى قراءتها. نقرأها وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك، كيف حالك؟ حياكم الله جميعا، الله يبارك فيك. إذن هذه القصيدة مليئة بالحكم، والحكمة غالبا ما تكون من تجارب الحياة، عندما يكون الإنسان كبيرا في السن عالما، تجد عنده من التجارب، تجد عنده من التأني في الأمور، عدم الاستعجال، عدم الاستعجال حتى في المسائل التي فيها فتية، يتورع يتأنى. ولذا في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالإنسان يتأنى فيها، فالتجارب تعلم الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى ما هي الحياة وكيف تكون وكيف يتعامل معها المكلف، وكيف يعلم أنها دار فقط يمرها مرورا، ثم ينتقل إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك يحشر بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكون ليس هنالك إلا داران. إما الجنة نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، وإما النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. قلت لكم هذه القصيدة أطلقها إلى أبي بكر، يقال لابنه كان يكنيه بهذه الكنية، وقيل لصاحب الله، وقيل لأي واحد من الناس جعلها رمزا فقط، والله أعلم بالحقيقة، يعني يختلف حتى النقاد في مثل هذا. ثانيا تجده مرة كأنه يخاطب ابنا له، ومرة كأنه يخاطب شخصا قريبا له، قرين له يعني من أقرانه، فهذا الذي جعلها. ولكن والله تعالى أعلم لبعد يعني وضعه لهذه القصيدة الطويلة المنظومة، لأنها تبلغ ربما 115 بيتا، يعني ليس بسيطا أن ينظمها في أسبوع أو في كذا، هي فتح من الله عز وجل فتح بها عليه رحمه الله، لكن أحيانا تطول المدة، وأحيانا يرى أنه من المناسب أن يدخل أبياتا بين أبيات، وأنه نسي موضوعا من الموضوع فيدرجه، فهكذا تكون ما يسمى عند النقاد بوحدة الموضوع والوحدة العضوية. الوحدة العضوية أن يكون كل بيت مستقل بذاته يملك فكرة معينة، أما الموضوعية أن تكون القصيدة كلها كتلة واحدة، وهذه يصعب أن تكون في القصيدة التي يعني تطول، أو يكون بناؤها على فترات، وهذا والله أعلم أنه بنى هذه القصيدة أو هذه المنظومة على فترات طويلة، فلذا تجده مرة يخاطب كذا، ومرة يخاطب كذا، ومرة يذهب إلى موضوع يقدم عليه آخر، وهكذا. فرحمه الله رحمة واسعة، ولكن هذا لا يقدح في الأبيات، وإنما زادها جمالا وزادها تأني، كذلك تأنيا. فالمسألة الحمد لله تحتاج منا إلى فقط إلى قراءة واستخراج ما فيها، ونستعين بالله تبارك وتعالى على هذه الأبيات، ونتعاون فيما بيننا. أنا ما علمت بهذا اللقاء إلا قبيل قليل، فما حضرت والله، وأسأل الله يعفو عني وعنكم، ما حضرت لهذا، ولكن أخذت نبذة عن اسمه وعن كذا، وأنا قد قرأت الأبيات وسمعت شروحا لها قليلة الحمد لله، وأوصيكم بشرح العلامة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، شرحها شرحا اللهم بارك، وهو أيضا مكتوب وهو منشور الحمد لله PDF في المواقع وكذا، تجد الحمد لله هو يهتم فيها، لكن نتذاكر نحصل على أجر الجلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهذه غنيمة غنيمة، ونتذاكر كل واحد بما يعرف، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يعني أنه إذا ما عرفت شيئا أني لابد أقحم نفسي، لا، المسألة بسيطة، وهي أبيات الحمد لله شعرية، ما فات أكثر مما سأقوله، لكن من أحيل على ملي فليحل يعني يتبع. قلت لكم الشيخ العلامة عبد الرزاق شرحها، والله وإن كنت لم أقرأ الشرح كاملا يعني، ولا حتى ما رأيته إلا فلان، ففرحت بذلك لأجعله إن شاء الله من المصادر التي أرجع إليها بحول الله وقوته. هنا رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بهذه الأبيات، فقال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. رحمه الله يرى أن مرور الأيام والسنون والسنين، مرور الأيام والسنين تضعف الإنسان وتأخذ من طاقته، لذا يحث الواحد في شبابه وفي قوته أن يبادر ويسابق وينافس في فعل الخيرات، لا ينتظر حتى يضعف ويكبر، لأن هذا اعتقاد عند كثير من الناس، يقول أنا ما زلت شابا دعني أستمتع بالدنيا حتى أكبر، فإذا كبرت يعني أبدأ في العبادة وكذا، وهذا لا تعلمه أنت، ربما يعني غرتك الدنيا واستملحتها، رأيتها مليحة جميلة، فتصل وتتواصل إلى أن تموت على هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية، في العصيان وفي الملاهي وفي الملذات وتتبع الشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يأتيك الموت وأنت في قوتك وفي شبابك، فلا ينفع حينئذ الندم. فهنا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن تقادم الأيام والعمر يضعف الإنسان، وهذا مشاهد ومعروف، قال الله تبارك وتعالى: والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مراحل مراحل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أن يرد إلى أرض العمر، أن يبقى ضعيفا، أن يبقى عالة على غيره، خرفا، يعني يبقى يرجع كأنه طفل صغير لا يحسن أن ينفع نفسه. لذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرحلة. إذن كلما تقدم بك العمر كلما ضعفت. هذه سنة الله تبارك وتعالى. يعني صحيح أنه في البداية تحس بنشاط وكذا، تأتي الفتوة كما أن الأنبياء والرسل يوحى إليهم في الأربعين في سن النضج والقوة وكذا، ثم يتدرج بعد ذلك الإنسان فيكون إلى الضعف أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى وله 63 سنة. فانظر عندما تنظر بعد 40 23 أو 23 سنة مرحلة. فأنت لا تدري هل تبلغ هذه المرحلة أو لا تبلغها، لكن إن بلغت وكبرت أكبر من ذلك كلما يأتي عليك زمن إلا وأنت أضعف. لذا الإنسان يحرص وينوي صادقا النية الصادقة أن يستعين بالله تبارك وتعالى على الطاعة في حال قوته وشبابه، لأنه إذا ضعف ومرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فضل من الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافرا. مثلا الآن مسافر تسقط عنه الرواتب عدا الفجر والوتر، الرواتب الفجر راتبة الفجر، كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. فإذا سافر وما صلى فإنها تكتب له. لماذا؟ لأنه كان معتادا على صلاتها، على المحافظة عليها، فضل من الله. وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يصليها، فهو يطبق كذلك فيكون له أجور عند الله عز وجل. لكن إن أراد أن يصليها ما يمنع، ما يمنع من ذلك. المريض إذا مريض تعب وكان يقوم الليل وكذا، فإن الله عز وجل يكتب له قيام الليل وإن بات على فراشه نائما، فضل من الله تبارك. لذا نحتاج أن نستغل وقت الشباب والقوة، وأن نستعين بالله عز وجل، وأن يرى الله عز وجل منا خيرا. دائما نستعين بالله، لأنك كلما كبرت كلما دب الضعف إليك، ولا بد من ذلك. لأنه كما تعلمون حتى الأشياء التي نشتريها جديدة أول ما تبدأ فيها كذا وكذا، ثم يأتي عليها الزمن الوقت تضعف، مثل السيارة المركوب يأتي عليها زمن تتقادم في العهد وكذا وكذا فتضعف. هكذا ابن آدم ولله المثل الأعلى. فعلينا أن نتنبه وأيضا أن نستغل أوقاتنا. يعني عندما تكون شابا تستطيع بفضل الله عز وجل أن تقوم، أن تطيل في القراءة في صلاة الليل مثلا. لا نقول لك إذا أممت الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمم أحدكم فليخفف. ولكن التخفيف بكمال، ليس تخفيفا يجعل الصلاة باطلة نسأل الله السلامة والعافية، وإنما في تمام لا يشق على الناس. لكن إذا صلى لوحده عليك أن يطيل كما يشاء، حتى إذا أحس بنعاس أو تعب كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاته، لأنه قد يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو يعني يتنبه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصى به. إذا نعود إلى البيت الأول بأن هذه الأيام، مرور الأيام والسنين تضعف الإنسان، تفته تجعله فتاتا، يعني أجزاء صغيرة مثل الجبل، تعرفون ديناميت هذا وكذا، يفتت حتى الصخور يجعلها فتاتا. فهذه أيضا تعمل في الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى. وكم من أناس تبقى معهم قوتهم بفضل من الله عز وجل، تبقى معهم قوتهم بفضل من الله عز وجل حتى سنين، قد يتوفاه الله عز وجل في 80 وهو ما يزال قويا، هذا فضل من الله عز وجل. لكن في غالب الناس كلما تقدم، هذا هو المشهور المعروف، كلما تقدمت به الأيام كلما ضعف وكلما خارت قواه، هكذا تكون. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. تفت فؤادك الفؤاد القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا إن في الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ضعف القلب فإنها كذلك تضعف الجوارح معه تضعف. فعليك أن تتنبه وعليك أن تنشط قلبك بقراءة القرآن بالاستماع إلى المواعظ، أن ترقق قلبك تجعله إذا سمع موعظة أو كذا خشي الله تبارك وتعالى. دائما نتنبه لمثل هذا. فهذه الأيام إذا مرت عليك وتقادم العهد فإنها تفت فؤادك فتا، ثم تنحت جسمك. ذكر الجزء ثم بعد ذلك جاء بالكل، لأن القلب هو المركز، هو كما قلت لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. هذه هي. إذا يقول زهير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني هذا المرء بأصغرين، لسانه وقلبه. فهذه بفضل من الله عز وجل عليك أن تتعاهدها دائما. في اللسان لا تتكلم إلا بشيء تفرح أن تلقاه يوم القيامة في موازين حسناتك، وكذلك الكتابة. ولذا يقول الشاعر يقول: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. دائما يحرص الواحد حتى ولو كان مازحا يحاول أن يمزح بالمزح البريء، المزح الذي يدخل على الناس البهجة والسرور، لا يجرح الناس أو يكون فيه ألفاظ نابية أو فيه خادشة أو فيه جرح لفلان من الناس. احذر من ذلك. لماذا؟ لأن القصاص عند الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. دائما كن من أهل الألفاظ الطيبة المباركة. أما إذا حان الوقت لبيان أمر معين كتجريح بدعة أو كذا مبتدع أو كذا، ما يضر، هذا جهاد في سبيل الله بفضل الله تبارك وتعالى. ولذا نسمع البخاري وغيره وكذا وكذا من أهل الجرح والتعديل يقول: فلان كذاب، فلان وضاع، يهم، سيء الحفظ. انظر، مع أنه من أهل الصلاة ومن أهل التقوى، ولا ما كانوا أخذوا منه حديثا، لأنهم يريدون أن ينافحوا عن سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر. لكن ليس على إطلاق. الآن المبتدع مثلا، عندنا مبتدع تبين بدعته، لكن حذاري أن تتكلم في خلقته أو أن تأتي إلى أشياء ليس لها علاقة بالبدعة. تتق الله تبارك وتعالى، لأنه سيكون القصاص يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد عنده من أهل النار حتى اللقمة، حتى اللقمة يأخذها منه قصاصا، ولا يأخذها لقمة كما هي، وإنما يأخذ بالحسنات والسيئات. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، نتحدث بقدر الذي نحتاجه نحن، ويفهم به السامع والسائل ويستفيد كل واحد. أما أن نتجاوز ذلك فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتحدث وفيما نقول وفيما نقرر، وفيما حتى لا تظلم الناس، لا تظلم أحدا، لأن الظلم عواقبه وخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: يا عبادي، في الحديث القدسي صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالم، إياكم أن يظلم أحدكم أحدا. لكن كما قلت لكم، بيان الحق الحمد لله هذا نصرة ليس ظلما. عندما تقول فلان مبتدع، إياك أن تأخذ منه، أنت تخاف على هذا الذي تنصحه. هذه والله كما ذكر ابن تيمية رحمه الله: جهاد في سبيل الله جهاد. انظر إلى أقوال العلماء وإلى فهمهم رحمهم الله، رحم الله ابن تيمية رحمة الأبرار. لكن كما قلت لكم، لا نتعدى، لا نتعدى، وإنما بقدر نبين. يقول: وتنحت جسمك الساعات نحتا، معنى الساعات مرور الأيام لأنها جزء من يوم. فهذا ذكر أولا الفؤاد وهو القلب الذي هو الأصل، ثم ذكر بعد ذلك الكل وهو الجسد. وأنه كما تعلمون الإنسان يبدأ قويا فتيا كذا، ثم بعد ذلك يحدودب حتى ظهره ويأتي عليه الضعف ويصيبه. وقلت لكم تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، لأنه قد يعود كما يعود الطفل، يحتاج من يغسل عنه أذى ويبعد عنه ويميطه وكذا. إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فهذا نصيحة من هذا الناظم الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت، تحتاج والله إلى كتابة أكبر مما يعني كتب الكاتبون في هذا، لأنها اللهم بارك تحمل. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يوفق الشاعر أو الكاتب لأن يقول ذررا يؤخذ منها جمل كثيرة، تؤخذ منها معاني. ولذا الله عز وجل يفتح أحيانا على شاعر من الشعراء. انظروا، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعجب بشعر زهير، جاهلي، مات في الجاهلية، لكن يسميه صاحب الحكمة، صاحب من ومن، عنده أبيات جميلة. لذا كان عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس شاعر من ومن، يخبره ببعض أبياته، طبعا ليس كلها لأنه جاهلي، منها ما يقول ومن هاب أسبابا، يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، أستغفر الله. أما نحن فنعلم أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. أما هو يشبه بأنه يهرب الناس ويلحقهم فحل من الإبل، فمن وطأه برجله بمنسمه فإنه يموت، ومن أخطأه فإنه يبقى فيه. وليس الأمر كذلك، ولكن هذا لأنه جاهلي فقط، لأنه لا يعلم أن ما جاء بعد ذلك الشعراء نصروا الإسلام والمسلمين والحمد لله، وأيضا نقلوا إلينا القرآن والسنة أحيانا في أبيات شعرية، أحكامها، تعاليم الإسلام. وقرأ لحسان رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ لعبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حسان، وكم من شعراء بينوا محاسن الإسلام وفضائله وما فيه مما يعني أشياء جميلة وهكذا. فهنيئا للشاعر الذي يستطيع أن ينظم في الشعر أن يدافع وينافع عن المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان لا أقوى في حسان أبياته أشد على المشركين من وقع النبل، ويقول له أهجهم وروح القدس معك يؤيدك جبريل عليه السلام. فالمسألة الحمد لله، لكن احذر أن تكون ممن يهيم في كل وادي، نسأل الله السلامة والعافية، ويأتي بالمبالغات الممجوجة التي لا يقرها عقل. يعني بعضهم إذا أراد شيئا يخالف الناس فإنه يبالغ مبالغات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها يقول عليه الصلاة والسلام الشعر مثله مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني تحاسب عليه. قال بعضهم عفى الله عنا وعنه، يقول لأحد الخلفاء وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق، ما زالت في الأمل، هذا لا يجوز، استغفر الله العظيم. فهذا حتى يعني يكون قوة في المدح وكذا وكذا، فيقوم فيتعدى ويتجاوز، نسأل الله السلامة. لكن ما يمنع أن يوصف الإنسان بما فيه، يمدح بما فيه، لا يعاضد، لا يكون يعني الكلمات التي فيها مبالغات لا تقبلها العقول. ذلك الشاعر الجاهلي يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي أو رضيع تخر له الجبابر ساجدين. سنتين بس، ما هو أي واحد يخاف منه، الجبابرة الأشداء الأقوياء الذين لا يهابون وكذا. وهذا ويعني كم من مبالغات ممجوجة في الشعر، لكن كل واحد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يكتب، فيما يكتب. أحيانا تدخل السرور بهذه الأبيات على أخيه، على الزوجة، على الابن، على كذا، ما يمنع ذلك أن تقول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، ليس بالضرورة أن تكون نثرا حتى ولو كانت شعر. يقول أحدهم لأحد الخلفاء أتته الخلافة منقادة كذا تجد إليه أذيالها، ولم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. يعني هذه قد يكون نقول فيها مبالغة لكنها مقبولة شوية، يعني يقول لقامة القيامة زلزلت الأرض زلزالة قامت القيامة. يقول بشار لأنه أعمى يقول انظروا هل طار الخليفة من أعواده، يعني من المجلس الذي عليه من شدة هذا المدح وقوته وكذا. فعندما تدخل السرور على الإنسان لكن بالمعقول، بالمعقول. فمن كان يستطيع على نظم الشعر وعلى قوله ويتعلمه فلا يفرط فيه، لكن ينوي صادقا أن يكون في نصرة الدين، وأن يكون في إدخال السرور على المسلمين، أن يدافع عن الإسلام والمسلمين كما كان حسان رضي الله عنه وأرضاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حسان وقال لأهجونهم، يهجو من؟ كفار قريش. قال كيف وأنا منهم؟ قال لأستلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. رأيتم الدقيق هذا؟ الشعرة تخرجها ببساطة هكذا تسحب فقط. فقال له التم أبا بكر لأنه أعرف بأنس، يعني كيف تخرجني منهم؟ ووضع قصيدته عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير الناقة موعدها كذا. فالقصيدة من عيون الشعر، تقرأ مثل هذه ويستمتع بقراءتها. رضي الله عن حسان وعن الصحابة أجمعين. تقرأ البيت الثاني اليوم، كل يوم بيتين فقط.
تدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت.
تدعوك المنون جمع منية الموت، كأنها تقصدك أنت لا تقصد غيرك، ولذا العاقل ينتظر الموت. يعني الأكياس سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتظرون الموت، يعني ينظرون إلى ما بعد هذه الحياة. هؤلاء هم العقلاء الكيس الفطن. أما حديث المؤمن كيس فطن حذر، هذا حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مشهور لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العقلاء الذين يتنبهون أن الموت يأتي بغتة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. لا أحد، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لذا الإنسان العاقل يكون متوقع لمثل هذا، يعد العدة للزاد، يعد زاده للرحلة، لأن هذه الحياة ما هي إلا رحلة، ممر ومزرعة للآخرة، فيتنبه الإنسان لها. فهنا المنون المنية تدعوك وتناديك، وتناديك وتقول لك، ودعاء صدق يعني أنه لا شك فيه، ما أحد يشك أنه يخلد أو كذا. وانظروا إلى من سبق، كم من أمم قد ذهبت وماتوا وأصبحوا تحت الأرض دفن. ولذا يقول أبو العلاء المعري غفر الله لنا وله، هذا في بدايته كان فيلسوفا حتى قيل بأنه ألحد، غفر الله لنا وله ثم يقولون رجع. هذه أقوال النقاد وأهل الأدب، لا نجزم، يعني بيني وبينه 1000 سنة في عام 400 و قليل، فما أدري، أنا كن نحكم. لكن لما تقرأ أنه كذا وكذا، وأنه رهين المحبسين، عمى وبيته، لازم بيته، لا يخرج لا يذهب هنا، وكان لا يأكل كل ما فيه روح، وإنما فقط يأكل غير ذلك، وأشياء تذكر عنه، وألف مؤلفات كثيرة. يقول صاحي خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، هذه القشرة الأرضية التي نراها ما أظنها إلا من أجساد من سبقنا، يعني أنهم يقبرون في الأرض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه يقول أنتم توفون، وفي رواية تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك هذه الأمة. فانظر عندما يكون قبلنا 69 أمة، فها أمم قد ماتوا وقد ذهبوا ودفنوا في هذه الأرض، لأنه كما تعلمون أول من سن القتل ابن آدم لما قتل. أما الأسماء هابيل وقابيل هذه لم يرد بها حديث صحيح، وإنما في الإسرائيليات حسب ما أعلم، والله تعالى أعلم، أنه لم يذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هابيل وقابيل، وإنما في الآية واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل فقتل أخاه. ثم بعد ذلك يذكر أهل التفسير أنه ما زال يحمله فترة من الزمن، بعضهم قال حتى 100 سنة، والله تعالى أعلم بذلك، لأن الله أعلم بذلك. نحن نعرف الآن قد يتحلل الجسم وكذا، لكن الله أعلم بذلك. حتى بعث الله عز وجل له غرابين، اقتتل فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له ثم دفنه فدفن أخاه. فانظر يعني الدفن من متى؟ منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وأول ما بدأ القتل بعد ذلك دفن أحد بني آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك سن الدفن. فانظر هذا الدفن، فهذا يقول صاحي خفف الوطء، يعني صاحبي مخففة، صاحي خفف الوطء، يعني وأنت تسير لا تسير بكبرياء ولا افتخار ولا تعالي. فما أظن هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، أنت تطأ من كان قبلك، من كان كذا، من كان كذا، فأنت ستكون أيضا ممن يطأه الناس مع مرور الأيام وتقادم العهد. إذن المنون تدعوك، المنية تدعوك دعاء صدق لا شك فيه ولا ريب، أنك أنت المعني، الدور عندك أنك ستكون أنت الذي ستقبض روحه وستغادر هذه الدنيا، تفارق روحك جسدك وهكذا. فعندما يتنبه الإنسان أنه هو المعني يكون مرتاح، يقدم. الآن الذي يريد أن يسافر منا يعد للسفر عدته، يأخذ الزاد ويأخذ كذا ويأخذ معه مال ويأخذ حتى يتفقد مركوبه السيارة وكذا وكذا، وأيضا يسير. فهكذا الذي يريد أن ينتقل من هذه الدنيا عليه أن يحمل الزاد كذلك، الزاد الذي لا بد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل، أن يكون من أهل التوحيد الخالص، أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلص في العمل وأن يتابع رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يكون متابعا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الاتباع كل خير، وفي الابتداع والعياذ بالله الشر بحذافيره. نسأل الله أن نكون من أهل السنة، أن نكون ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يلا تفضل، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الألبيري في منظومته تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، فتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب إرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا
جمالا
ويكسوك الجمال إذا اعتريت إذا اعتريت.
نكمل قصيدة
من بيت واحد جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا سبحانه، نعم المولى ونعم النصير. هذه الأبيات لأبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود، مشهور ومعروف بأبي إسحاق الإلبيري، عاش ما بين القرن الرابع والخامس رحمه الله رحمة الأبرار، شاعر أندلسي، قيل انتقل إلى الأندلس إلى غرناطة، ثم نظم كثيرا من الشعر، كان مليئا بالحكمة والزهد في الدنيا وبيان حقيقة الدنيا وما تؤول إليه وما تصير إليه هذه الدنيا، وأكثرها مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات، فهو فتح من الله عليه رحمه الله رحمة الأبرار. أما لمن هذه القصيدة؟ قيل لابنه وكان يكنى بأبي بكر، وقيل لصاحب له، وقيل إنه جعلها رمزا فقط لأبي بكر، هذا كما نقول سين من الناس، يعني لأي واحد يذكره بما هي الدنيا وما هي عليه وكيف تكون. فهذه القصيدة فيها درر وفيها حكم وفيها زهد، يعني ما أحوجنا إلى قراءتها. نقرأها وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ حياكم الله جميعا، الله يبارك فيك. إذن هذه القصيدة مليئة بالحكم، والحكمة غالبا ما تكون من تجارب الحياة، عندما يكون الإنسان كبيرا في السن عالما، تجد عنده من التجارب، تجد عنده من التأني في الأمور، عدم الاستعجال، عدم الاستعجال حتى في المسائل التي فيها فتية، يتورع يتأنى. ولذا في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالإنسان يتأنى فيها، فالتجارب تعلم الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى ما هي الحياة وكيف تكون وكيف يتعامل معها المكلف، وكيف يعلم أنها دار فقط يمرها مرورا، ثم ينتقل إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك يحشر بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكون ليس هنالك إلا دارا، إما الجنة نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، وإما النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. قلت لكم هذه القصيدة أطلقها إلى أبي بكر، يقال لابنه كان يكنيه بهذه الكنية، وقيل لصاحب الله، وقيل لأي واحد من الناس، جعلها رمزا فقط، والله أعلم بالحقيقة، يعني يختلف حتى النقاد في مثل هذا. ثانيا، تجده مرة كأنه يخاطب ابنا له، ومرة كأنه يخاطب شخصا قريبا له، قرين له يعني من أقرانه، فهذا الذي جعلها. ولكن والله تعالى أعلم، لبعد يعني وضعه لهذه القصيدة الطويلة المنظومة، لأنها تبلغ ربما 115 بيتا، يعني ليس بسيطا أن ينظمها في أسبوع أو في كذا، هي فتح من الله عز وجل، فتح بها عليه رحمه الله، لكن أحيانا تطول المدة، وأحيانا يرى أنه من المناسب أن يدخل أبياتا بين أبيات، وأنه نسي موضوعا من الموضوع فيدرجه، فهكذا تكون ما يسمى عند النقاد بوحدة الموضوع والوحدة العضوية. الوحدة العضوية أن يكون كل بيت مستقل بذاته، يملك فكرة معينة، أما الموضوعية أن تكون القصيدة كلها كتلة واحدة، وهذه يصعب أن تكون في القصيدة التي يعني تطول، أو يكون بناؤها على فترات، وهذا والله أعلم أنه بنى هذه القصيدة وهذه المنظومة على فترات طويلة، فلذا تجده مرة يخاطب كذا، ومرة يخاطب كذا، ومرة يذهب إلى موضوع يقدم عليه آخر، وهكذا. فرحمه الله رحمة واسعة، ولكن هذا لا يقدح في الأبيات، وإنما زادها جمالا وزادها تأني، كذلك تأنيا. فالمسألة الحمد لله تحتاج منا إلى فقط إلى قراءة واستخراج ما فيها، ونستعين بالله تبارك وتعالى على هذه الأبيات ونتعاون فيما بيننا. أنا ما علمت بهذا اللقاء إلا قبيل قليل، فما حضرت والله، وأسأل الله يعفو عني وعنكم، ما حضرت لهذا، ولكن أخذت نبذة عن اسمه وعن كذا، وأنا قد قرأت الأبيات وسمعت شروحا لها قليلة الحمد لله، وأوصيكم بشرح العلامة الشيخ عبد الرزاق البدن حفظه الله، شرحها شرحا اللهم بارك، وهو أيضا مكتوب وهو منشور الحمد لله PDF في المواقع وكذا، تجد الحمد لله بغية فيها، لكن نتذاكر فيه. نحصل على أجر الجلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهذه غنيمة غنيمة، ونتذاكر كل واحد بما يعرف، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يعني أنه إذا ما عرفت شيئا أني لابد أقحم نفسي، لا، مسألة بسيطة وهي أبيات الحمد لله شعرية، ما فات أكثر مما سأقوله، لكن من أحيل على ملي فليحل، يعني يتبع. قلت لكم الشيخ العلامة عبد الرزاق شرحها، والله وإن كنت لم أقرأ الشرح كاملا يعني، ولا حتى ما رأيته إلا فلان، ففرحت بذلك لأجعله إن شاء الله من المصادر التي أرجع إليها بحول الله وقوته. هنا رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بهذه الأبيات، فقال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. رحمه الله يرى أن مرور الأيام والسنون والسنين، مرور الأيام والسنين تضعف الإنسان وتأخذ من طاقته، لذا يحث الواحد في شبابه وفي قوته أن يبادر ويسابق وينافس في فعل الخيرات، لا ينتظر حتى يضعف ويكبر، لأن هذا اعتقاد عند كثير من الناس، يقول أنا ما زلت شابا دعني أستمتع بالدنيا حتى أكبر، فإذا كبرت يعني أبدأ في العبادة وكذا، وهذا لا تعلمه أنت، ربما يعني غرتك الدنيا واستملحتها، رأيتها مليحة جميلة، فتصل وتتواصل إلى أن تموت على هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية، في العصيان وفي الملاهي وفي الملذات وتتبع الشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يأتيك الموت وأنت في قوتك وفي شبابك، فلا ينفع حينئذ الندم. فهنا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن تقادم الأيام والعمر يضعف الإنسان، وهذا مشاهد ومعروف، قال الله تبارك وتعالى: والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مراحل مراحل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أن يرد إلى أرض العمر، أن يبقى ضعيفا، أن يبقى عالة على غيره، خريفا، يعني يبقى يرجع كأنه طفل صغير لا يحسن أن ينفع نفسه، لذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرحلة. إذن كلما تقدم بك العمر كلما ضعفت، هذه سنة الله تبارك وتعالى. يعني صحيح أنه في البداية تحس بنشاط وكذا، تأتي الفتوة كما أن الأنبياء والرسل يوحى إليهم في الأربعين في سن النضج والقوة وكذا، ثم يتدرج بعد ذلك الإنسان فيكون إلى الضعف أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى وله 63 سنة، فانظر عندما تنظر بعد 40 23 أو 23 سنة مرحلة، فأنت لا تدري هل تبلغ هذه المرحلة أو لا تبلغها، لكن إن بلغت وكبرت أكبر من ذلك كلما يأتي عليك زمن إلا وأنت أضعف، لذا الإنسان يحرص وينوي صادقا النية الصادقة أن يستعين بالله تبارك وتعالى على الطاعة في حال قوته وشبابه، لأنه إذا ضعف ومرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فضل من الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافرا، مثلا الآن مسافر تسقط عنه الرواتب عدا الفجر والوتر، الرواتب الفجر راتبة الفجر كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، فإذا سافر وما صلى فإنها تكتب له. لماذا؟ لأنه كان معتادا على صلاتها، على المحافظة عليها، فضل من الله. وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يصليها، فهو يطبق كذلك، فيكون له أجور عند الله عز وجل. لكن إن أراد أن يصليها ما يمنع، ما يمنع من ذلك. المريض إذا مريض تعب وكان يقوم الليل وكذا، فإن الله عز وجل يكتب له قيام الليل وإن بات على فراشه نائما، فضل من الله تبارك. لذا نحتاج أن نستغل وقت الشباب والقوة، وأن نستعين بالله عز وجل، وأن يرى الله عز وجل منا خيرا. دائما نستعين بالله، لأنك كلما كبرت كلما دب الضعف إليك، ولا بد من ذلك. لأنه كما تعلمون حتى الأشياء التي نشتريها جديدة أول ما تبدأ فيها كذا وكذا، ثم يأتي عليها الزمن الوقت تضعف، مثل السيارة المركوب يأتي عليها زمن تتقادم في العهد وكذا وكذا فتضعف. هكذا ابن آدم ولله المثل الأعلى. فعلينا أن نتنبه، وأيضا أن نستغل أوقاتنا. يعني عندما تكون شابا تستطيع بفضل الله عز وجل أن تقوم، أن تطيل في القراءة في صلاة الليل مثلا. لا نقول لك إذا أممت الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمى أحدكم فليخفف، ولكن التخفيف بكمال، ليس تخفيفا يجعل الصلاة باطلة نسأل الله السلامة والعافية، وإنما في تمام لا يشق على الناس. لكن إذا صلى لوحده عليك أن يطيل كما يشاء، حتى إذا أحس بنعاس أو تعب كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاته، لأنه قد يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو يعني يتنبه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصى به. إذا نعود إلى البيت الأول، بأن هذه الأيام، مرور الأيام والسنون والسنين تضعف الإنسان، تفته تجعله فتاتا، يعني أجزاء صغيرة مثل الجبل، تعرفون ديناميت هذا وكذا، يفتت حتى الصخور يجعلها فتاتا. فهذه أيضا تعمل في الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى. وكم من أناس تبقى معهم قوتهم بفضل من الله عز وجل، تبقى معهم قوتهم بفضل من الله عز وجل حتى سنين، قد يتوفاه الله عز وجل في 80 وهو ما يزال قويا، هذا فضل من الله عز وجل. لكن في غالب الناس كلما تقدم، هذا هو المشهور المعروف، كلما تقدمت به الأيام كلما ضعف وكلما خارت قواه، هكذا تكون. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، تفت فؤادك الفؤاد القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا إن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ضعف القلب فإنها كذلك تضعف الجوارح معه، تضعف. فعليك أن تتنبه، وعليك أن تنشط قلبك بقراءة القرآن، بالاستماع إلى المواعظ، أن ترقق قلبك تجعله إذا سمع موعظة أو كذا خشي الله تبارك وتعالى. دائما نتنبه لمثل هذا. فهذه الأيام إذا مرت عليك وتقادم العهد فإنها تفت فؤادك فتى، ثم تنحت جسمك. ذكر الجزء ثم بعد ذلك جاء بالكل، لأن القلب هو المركز، هو كما قلت لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، هذه هي. إذا يقول زهير لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني هذا المرء بأصغرين، لسانه وقلبه. فهذه بفضل من الله عز وجل، عليك أن تتعاهدها دائما. في اللسان لا تتكلم إلا بشيء تفرح أن تلقاه يوم القيامة في موازين حسناتك، وكذلك الكتابة. ولذا يقول الشاعر يقول وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. دائما يحرص الواحد حتى ولو كان مازحا يحاول أن يمزح بالمزح البريء، المزح الذي يدخل على الناس البهجة والسرور، لا يجرح الناس أو يكون فيه ألفاظ نابية أو فيه خادشة أو فيه جرح لفلان من الناس، احذر من ذلك. لماذا؟ لأن القصاص عند الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. دائما كن من أهل الألفاظ الطيبة المباركة. أما إذا حان الوقت لبيان أمر معين كتجريح بدعة أو كذا مبتدع أو كذا ما يضر، هذا جهاد في سبيل الله بفضل الله تبارك وتعالى. ولذا نسمع البخاري وغيره وكذا وكذا من أهل الجرح والتعديل يقول فلان كذاب، فلان وضاع، يهم، سيء الحفظ، انظر، مع أنه من أهل الصلاة ومن أهل التقوى، ولا ما كانوا أخذوا منه حديثا لأنهم يريدون أن ينافحوا عن سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انظر. لكن ليس على إطلاقه. الآن المبتدع مثلا، عندنا مبتدع تبين بدعته، لكن حذاري أن تتكلم في خلقته أو أن تأتي إلى أشياء ليس لها علاقة بالبدعة، تتقي الله تبارك وتعالى، لأنه سيكون القصاص يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد عنده من أهل النار حتى اللطمة يأخذها منه قصاصا، ولا يأخذها لطمة كما هي، وإنما يأخذ بالحسنات والسيئات. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، نتحدث بقدر الذي نحتاجه نحن، ويفهم به السامع والسائل ويستفيد كل واحد. أما أن نتجاوز ذلك فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتحدث وفيما نقول وفيما نقرر وفيما، حتى لا تظلم الناس، لا تظلم أحدا، لأن الظلم عواقبه وخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال يا عبادي في الحديث القدسي في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، إياكم أن يظلم أحدكم أحدا. لكن كما قلت لكم بيان الحق، الحمد لله، هذا نصرة ليس ظلما. عندما تقول فلان مبتدع إياك أن تأخذ منه، أنت تخاف على هذا الذي تنصحه، هذه والله كما ذكر ابن تيمية رحمه الله جهاد في سبيل الله جهاد. انظر إلى أقوال العلماء وإلى فهمهم رحمهم الله، رحم الله ابن تيمية رحمة الأبرار. لكن كما قلت لكم لا نتعدى وإنما بقدر نبين. يقول وتنحت جسمك الساعات نحتا، معنى الساعات مرور الأيام لأنها جزء من يوم. فهذا ذكر أولا الفؤاد وهو القلب الذي هو الأصل، ثم ذكر بعد ذلك الكل وهو الجسد، وأنه كما تعلمون الإنسان يبدأ قويا فتيا كذا، ثم بعد ذلك يحدودب حتى ظهره ويأتي عليه الضعف ويصيبه. وقلت لكم تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، لأنه قد يعود كما يعود الطفل، يحتاج من يغسل عنه أذى ويبعد عنه ويميطه وكذا. إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فهذا نصيحة من هذا الناظم الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت، تحتاج والله إلى كتابة أكبر مما يعني كتب الكاتبون في هذا، لأنها اللهم بارك تحمل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يوفق الشاعر أو الكاتب لأن يقول دررا يؤخذ منها جمل كثيرة، تؤخذ منها معاني. ولذا الله عز وجل يفتح أحيانا على شاعر من الشعراء. انظروا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعجب بشعر زهير، جاهلي، مات في الجاهلية، لكن يسميه صاحب الحكمة، صاحب من ومن، عنده أبيات جميلة. لذا كان عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس شاعر من ومن، يخبره ببعض أبياته، طبعا ليس كلها لأنه جاهلي، منها ما يقول ومن هاب أسبابا، يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، أستغفر الله. أما نحن فنعلم أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. أما هو يشبه بأنه يهرب الناس ويلحقهم فحل من الإبل، فمن وطأه برجله بمنسمه فإنه يموت، ومن أخطأه فإنه يبقى فيه، وليس الأمر كذلك، ولكن هذا لأنه جاهل فقط، لأنه لا يعلم أن ما جاء بعد ذلك الشعراء نصروا الإسلام والمسلمين والحمد لله، وأيضا نقلوا إلينا القرآن والسنة أحيانا في أبيات شعرية أحكامها تعاليم الإسلام، وقرأ لحسان رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ لعبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حسان، وكم من شعراء بينوا محاسن الإسلام وفضائله وما فيه مما يعني أشياء جميلة وهكذا. فهنيئا للشاعر الذي يستطيع أن ينظم في الشعر أن يدافع وينافع عن المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان: لا أقوى في حسان أبياته أشد على المشركين من وقع النبل. ويقول له: أهجهم وروح القدس معك يؤيدك جبريل عليه السلام. ما المسألة؟ الحمد لله. لكن احذر أن تكون ممن يهين في كل وادي، نسأل الله السلامة والعافية، ويأتي بالمبالغات الممجوجة التي لا يقرها عقل. يعني بعضهم إذا أراد شيئا يخالف الناس فإنه يبالغ مبالغات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها يقول عليه الصلاة والسلام: الشعر مثله مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني تحاسب عليه. قال بعضهم عفى الله عنا وعنه، يقول لأحد الخلفاء: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. ما زالت في الأمر، لا يجوز، استغفر الله العظيم. فهذا حتى يعني يكون قوة في المدح وكذا وكذا، فيقوم فيتعدى ويتجاوز، نسأل الله السلامة. لكن ما يمنع أن يوصف الإنسان بما فيه، يمدح بما فيه، لا يعاظم، لا يكون يعني الكلمات التي فيها مبالغات لا تقبلها العقول. ذلك الشاعر الجاهلي يقول: إذا بلغ الفطام لنا صبي أو رضيع تخر له الجبابر ساجدين. سنتين بس، ما هو أي واحد يخاف منه، الجبابرة الأشداء الأقوياء الذين لا يهابون وكذا وهذا، ويعني كم من مبالغات ممجوجة في الشعر. لكن كل واحد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يكتب، فيما يكتب. أحيانا تدخل السرور بهذه الأبيات على أخيه، على الزوجة، على الابن، على كذا، ما يمنع ذلك أن تقول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. ليس بالضرورة أن تكون نثرا حتى ولو كانت شعرا. يقول أحدهم لأحد الخلفاء: أتته الخلافة منقادة كذا تجري إليه أذيالها، ولم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. يعني هذه قد يكون نقول فيها مبالغة لكنها مقبولة شوية، يعني يقول: لقامت القيامة، زلزلت الأرض زلزالها، قامت القيامة. يقول بشار لأنه أعمى، يقول: انظروا هل طار الخليفة من أعواده، يعني من المجلس الذي عليه، من شدة هذا المدح وقوته وكذا. فعندما تدخل السرور على الإنسان، لكن بالمعقول، بالمعقول. فمن كان يستطيع على نظم الشعر وعلى قوله ويتعلمه فلا يفرط فيه، لكن ينوي صادقا أن يكون في نصرة الدين، وأن يكون في إدخال السرور على المسلمين، أن يدافع عن الإسلام والمسلمين، كما كان حسان رضي الله عنه وأرضاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حسان وقال: لأهجونهم، يهجو من؟ كفار قريش. قال: كيف وأنا منهم؟ قال: لأستلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. رأيتم الدقيق هذا؟ الشعرة تخرجها ببساطة هكذا، تسحب فقط. فقال له: التم أبا بكر، لأنه أعرف بأنس، يعني كيف تخرجني منهم؟ ووضع قصيدته: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير الناقة، موعدها كذا. فالقصيدة من عيون الشعر، تقرأ مثل هذه ويستمتع بقراءتها. رضي الله عن حسان وعن الصحابة أجمعين. تقرأ البيت الثاني اليوم، كل يوم بيتين فقط.
تدعو كالمنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت.
تدعوك المنون جمع منية الموت، كأنها تقصدك أنت لا تقصد غيرك، ولذا العاقل ينتظر الموت. يعني الأكياس سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينتظرون الموت، يعني ينظرون إلى ما بعد هذه الحياة، هؤلاء هم العقلاء الكيس الفطن. أما حديث المؤمن كيس فطن حذر، هذا حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مشهور لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العقلاء الذين يتنبهون أن الموت يأتي بغتة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لا أحد، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لذا الإنسان العاقل يكون متوقع لمثل هذا، يعد العدة للزاد، يعد زاده للرحلة، لأن هذه الحياة ما هي إلا رحلة، ممر ومزرعة للآخرة، فيتنبه الإنسان لها. فهنا المنون المنية تدعوك وتناديك، وتناديك وتقول لك، ودعاء صدق يعني أنه لا شك فيه، ما أحد يشك أنه يخلد أو كذا. وانظروا إلى من سبق، كم من أمم قد ذهبت وماتوا وأصبحوا تحت الأرض دفن. ولذا يقول أبو العلاء المعري غفر الله لنا وله، هذا في بدايته كان فيلسوفا حتى قيل بأنه ألحد، غفر الله لنا وله، ثم يقولون رجع. هذه أقوال النقاد وأهل الأدب، لا نجزم، يعني بيني وبينه 1000 سنة في عام 400 وقليل، فما أدري، أنا كن أحكم. لكن لما تقرأ أنه كذا وكذا، وأنه رهين المحبسين، عمى وبيته، لازم بيته، لا يخرج، لا يذهب هنا، وكان لا يأكل كل ما فيه روح، وإنما فقط يأكل غير ذلك، وأشياء تذكر عنه، وألف مؤلفات كثيرة. يقول صاحي خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، هذه القشرة الأرضية التي نراها ما أظنها إلا من أجساد من سبقنا، يعني أنهم يقبرون في الأرض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه يقول أنتم توفون، وفي رواية تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك هذه الأمة. فانظر عندما يكون قبلنا 69 أمة، فها أمم قد ماتوا وقد ذهبوا ودفنوا في هذه الأرض، لأنه كما تعلمون أول من سن القتل ابن آدم لما قتل. أما الأسماء هابيل وقابيل هذه لم يرد بها حديث صحيح، وإنما في الإسرائيليات حسب ما أعلم، والله تعالى أعلم، أنه لم يذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هابيل وقابيل، وإنما في الآية واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل فقتل أخاه، ثم بعد ذلك يذكر أهل التفسير أنه ما زال يحمله فترة من الزمن، بعضهم قال حتى 100 سنة، والله تعالى أعلم بذلك، لأن الله أعلم بذلك، نحن نعرف الآن قد يتحلل الجسم وكذا، لكن الله أعلم بذلك. حتى بعث الله عز وجل له غرابين، اقتتل فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر له ثم دفنه فدفن أخاه. فانظر يعني الدفن من متى، منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وأول ما بدأ القتل بعد ذلك دفن أحد بني آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك سن الدفن. فانظر هذا الدفن، فهذا يقول صاحي خفف الوطن، يعني صاحبي مخففة، صاحي خفف الوطن، يعني وأنت تسير لا تسير بكبرياء ولا افتخار ولا تعالي، فما أظن هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، أنت فطأ من كان قبلك، من كان كذا، من كان كذا، فأنت ستكون أيضا ممن يطأه الناس مع مرور الأيام وتقادم العهد. إذن المنون تدعوك، المنية تدعوك دعاء صدق لا شك فيه ولا ريب، أنك أنت المعني، الدور عندك، أنك ستكون أنت الذي ستقبض روحه وستغادر هذه الدنيا، فارق روحك جسدك وهكذا. فعندما يتنبه الإنسان أنه هو المعني يكون مرتاح، يقدم الآن الذي يريد أن يسافر منا يعد للسفر عدته، يأخذ الزاد ويأخذ كذا ويأخذ معه مال ويأخذ حتى يتفقد مركوبه السيارة وكذا وكذا، وأيضا يسير. فهكذا الذي يريد أن ينتقل من هذه الدنيا عليه أن يحمل الزاد كذلك، الزاد الذي لا بد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل، أن يكون من أهل التوحيد الخالص، أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلص في العمل وأن يتابع رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يكون متابعا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الاتباع كل خير، وفي الابتداع والعياذ بالله الشر بحذافيره. نسأل الله أن نكون من أهل السنة، أن نكون ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.